السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
سأل الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وعافه واعف عنه واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم.
القمص.
أحسن الله إليك. لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى: سئل مالك رحمه الله تعالى عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلاً، يقول الحافظ بن حجر لم أقف على اسمه في شيء من الطرق، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، والمراد به الرجل، المراد بالمحرم هنا الرجل بدليل الجواب ولا يلتحق به المرأة. يقول ابن المنذر: أجمع على أن للمرأة أن تلبس جميع ما ذكر من القمص والعمائم والسراويلات. هذه العمائم هذه خاصة بالرجال، لكن الخمر على الرؤوس، تلبس الخفاف وتلبس ما يمنع منه الرجل إلا ما يشتركان فيه من شيء مسه الزعفران والورس، لا تلبسه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص. يقول العلماء: هذا من باب أسلوب الحكيم، أن يسأل السائل عن شيء ويجاب بغيره، لأن غيره أولى منه بالجواب. ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس، لأن الذي يلبسه غير محدود، والذي لا يلبسه محدود، فالمحدود هو الذي يعتنى به بحيث يبقى البقية على الأصل. ولذا لا تجدون الأئمة في الجرح والتعديل يذكرون أسباب التعديل، ما يقولون فلان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وبر والديه ويجاهد ويفعل ويترك، ما يقول هذه الأمور، ما يذكرون أسباب التعديل لأنها هي الأصل في المسلم، لكن يذكرون ما يجرح به لأنه محصور ضعيف لكذا فقط. أما أسباب التعديل لا يذكرونها لأنها هي الأصل في المسلم. لا ما هو صحيح، لكن يبقى أن الرواية يطلب لها العدل، يطلب لها العدل، والعدالة أمر وجودي، فلا بد أن يعدل، لا بد أن ينص على تعديله، لكن ما ينص على تعديله لكذا. إذا قال الإمام ثقة ولا عدل خلاص اكتفى يكفي، لكن ما يقول ثقة، يعني يطلبون تفسير الجرح، أهل العلم يطلبون تفسير الجرح ولا يطلبون تفسير التعديل لأنه هو الأصل. يعني إذا قال أحمد ثقة وقال أبو حاتم ضعيف، طيب تقول يا أحمد ثقة، لماذا ثقة؟ لأنه مسلم يصلي ويصوم يعني ولا يرتكب محرمات، هذا الأصل، لكن ضعيف لماذا؟ لابد من تفسيره، لأنه قد يرى سببا يؤثر في الرواية ويضعف الراوي وهو في الحقيقة ليس بسبب. ابن حزم ضعف حديثا فيه المنهال ابن عمرو، وسبب تضعيفه، من يذكر سبب تضعيفه؟ لا ما هو اللي يركب برذون، لا سمع من بيته صوت الطنبور، سمع من بيته صوت الطنبور. طيب ابن حزم مش تقول بالطنبور أنت أصلك؟ مش تقول نعم نعم يرى الغناء من جميع أبوابه وآلاته وكل حاله، ويرى أن كل ما ورد فيه من الأحاديث موضوع. الآن تبي تضعف توثق الرجل تضعفه، اللي ضعفه معه وجه لأنه يرى تحريم الطنبور، لكن أنت. ولهذا أهل العلم يعتنون بتفسير الجرح، لا بد من اللي قد يقول بجارح وليس بجارح. حينما يناقش ابن حزم في مثل هذا يناقش من وجه، لا من لأن نرى تحريم الطنبور مثلا ونوافق ابن حزم على تضعيفه، لكن ينظر أيضا في سبب التضعيف، لأنه إذا جرح هذا بالطنبور كيف يقال فيك أنت؟ توثق ولا تجرح؟ يجرح، ليش ما يجرح؟ فالذي جر الكلام الحيد عن السؤال بالمطابقة إلى الأهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله لا تلبس القمص. الآن ارتفع شأن ابن حزم، لأنك تسمع الجوال على الموسيقى تكلم صاحبه تقول الله ابن حزم إمام ما يرى شيء في الموسيقى، قلت طيب ابن حزم خلّ ولدك يضرب كف ولا في شيء، لكن ما يقول لك أف ترضى، خلى الولد يتغوط في الإناء لكن ما يبول فيه. نعم يعني كيف نرتضي مثل هذه الأمور؟ يعني صار مسألة هوى، يعني الذي يوافق هوانا نأخذ به والذي لا يوافق ما نأخذ، صار الدين هوى. والإشكال أن يقول مثل هذا الكلام عوام ما هم من أهل النظر، يعني لو كان من أهل النظر وأداه اجتهاده إلى حل هذا الأمر، الأمر سهل إذا كان أهل الاجتهاد، لكن عام يقول لك والله ابن حزم إمام وما يرى شيء في الموسيقى، أنت تقتدي ابن حزم في كل شيء أو فيما يوافق هواك؟ على الإنسان أن يكون هواه تبع لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء الذي لأن أنت سمعت جاءني واحد قال الشيخ فلان، امرأة تقول شو رأيك تقول الشيخ فلان ما يرى زكاة الحلي، قلت وأنت السنين اللي فاتت ايش تقولين؟ قالت والخل عمرنا نزكي، مو بهذا الدل مو بهذا الإشكال. قلت أنا أيضا ما أرى زكاة الحلي على سبيل الإلزام، لكن حطيني أنا وفلان اللي تقولين بكفة وحطي ابن باز وابن عثيمين بكفة، لأن مسألة دين ما هي بهوى، هو بالإنسان يتبع هواه، إذا جاز له فلان قال إمام وإذا ما جاز له قال لا شيء. والعام يلزمه اتباع الأوثق ولا يكلف أن ينظر في الموازين الشرعية الدقيقة أن هذا أرجح في باب كذا أرجح في لا لا، يعني استفاض بين الناس أن هذا إمام تبرأ الذمة في تقليده الحمد لله، أما كونه ينتقل من فلان إلى علان لأن هذا وافق وهذا ما وافق هذا الذي لا ينبغي. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص. يقول النووي هذا الجواب، يقول قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه، لأنه لو بيّن مما يلبس 25 نوع مثلا 50 نوع مما يلبس، ثم ظهر بعد 100 سنة 200 سنة 1000 سنة أمور نعم هل تلبس ولا ما تلبس؟ لأنها ما نص عليها في ضمن الملبوس، يعني لو كان الجواب بالمطابقة تقيدنا بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون هذه أمور عادة تنقرض فيما بعد يجي غيرها، ثم يحصل الإشكال، يحصل إشكال كبير إذا انقرضت هذه الأمور المنصوص عليها، لكن نص على ما لا يجوز لبسه والباقي يتركه. لا تلبس القمص وما يقهاط على قدر البدن، ولا العمائم ما يغطى به الرأس، ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل يعني المفرد سراويل وجمع سراويلات، فلا تلبس، لا يلبسها الرجل، والمقصود بالسراويلات ما يغطي النصف الأسفل من البدن وله كمان تدخل فيهما الأرجل. السراويلات أنواع، حتى ذكروا منها ما يسمى بالنقبة، وسروال ليس فيه أكمام مفتوح ولا كرسي يسمونها النقبة، ذكره الأزهري وغيره يعني هو على هيئة الوزرة نعم. لا التبان السروال القصير، تبان سروال قصير أفتت به عائشة رضي الله تعالى عنها للذين يرحلون أودجها أفتت لهم. المقصود أن هذه الوزرة أو التي تشبه تنورة النساء داخلة في السراويل، لأنها نوع من السراويل كما نص عليه أهل اللغة. ولا البرانس ما يلبس فوق الرأس، ما هو مخيط متصل بالثوب، هذا موجود عند المغاربة كثير هذا. ولا الخفاف، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. اللام هذه اللام لام الأمر فليلبس، يعني يلزمه أن يلبس خفين لأن الأصل في الأمر الوجوب، أو نقول هو أمر بعد حظر يكون حكمه نعم الأكثر على أنه للإباحة، لكن الأصح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. وليقطعهما، أيضا اللام هذه لام الأمر، أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. هذا في حديث ابن عمر. عندنا حديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع، وحديث ابن عباس وغيره فيه الإطلاق بدون أمر بالقطع. حديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج، وحديث ابن عباس قاله بعرفة، قاله بعرفة. ننتبه إلى مثل هذا الاختلاف. عندنا حمل المطلق على المقيد، حديث ابن عمر مقيد بالقطع، حديث ابن عباس مطلق. اتفق في الحكم والسبب على القاعدة أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، وبهذا قال الأئمة الثلاثة عن الجمهور على هذا لزوم القطع هو الجاري على قاعدة حمل المطلق على المقيد. طيب الإمام أحمد رحمه الله ما يرى القطع، يقول يلبس من غير قطع. طيب الإمام أحمد يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لكن اعترى هذا النص ما يرجح عنده القول بالنسخ. كيف؟ يقول هذا قيل بالمدينة وهذا بعرفة، وقد حضر بعرفة أعداد هائلة لم تحضر ما قيل بالمدينة، وعرفة هي وقت البيان، وقت الحاجة إلى البيان، وقت الحاجة إلى البيان، لأنه لو قدر أنه حضر نسبة 10% بالمدينة في 90% يحتاجون إلى بيان. أهل العلم إذا حصل البيان في موطن يكفي، إذا حصل البيان في موطن يكفي، لأنه حصل مقيد وأطلق في بقية النصوص يحمل المطلق على المقيد ولا يلزم التكرار، وإلا لما وجد مطلق أصلا ولا وجد عام أصلا، لكن يوجد عام ويوجد خاص، يوجد مطلق ويوجد مقيد، فإذا حصل التقييد ولو في مناسبة واحدة يكفي عند أهل العلم في حمل المطلق عليه. لكن هذا ما بين هذين النصين من تعارض، الأصل يحمل المطلق على المقيد وانتهى الإشكال، لكن اعترى هذا من وجهة نظر الإمام أحمد رحمه الله، اعترى هذا المسلك عنده ما يرجح القول بالنسخ، يقول حضر أعداد هائلة في عرفة ولا بين لهم وهذا وقت حاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاستروح رحمه الله تعالى إلى القول بالنسخ وأنه لا يلزم القطع، وأضاف إلى ذلك نصوص النهي عن إتلاف المال، قطع الخف إتلاف، إذا أضيف إلى ذلك كونه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ترجح عنده عدم القطع وأن الأمر بالقطع منسوخ. نعم، المتأخر ينسخ المتقدم، هذا يتفقون عليه حتى البقية الأئمة يتفقون عليه، لكنهم يرون أنه لا يرجع إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد نسخ جزئي، تقييد نسخ جزئي، والقول بالنسخ نسخ رفع كلي للحكم، والجمع لا شك أنه أولى من القول بالنسخ، لولا ما أبداه الإمام أحمد من تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما يلزم أن الناس كلهم بلغهم القطع الذي قيل بالمدينة، فأحيانا يعتري بعض القواعد المتفق عليها ما يعتريها في قضايا، يعني قد تكون مثل هذه فيها ما يرجح عدم إجراء القواعد. فمثلا إذا وجد عام وخاص، عام وخاص، الأصل نعم أن الخاص مقدم على العام، خاص مقدم على العام، لكن إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق كيف نرجح؟ لأن الآن هنا تعارض أكثر من قاعدة في نصنا، تعارض أكثر من قاعدة، فهذا هو السبب الذي جعلهم يختلفون. كيف الإمام أحمد يوافق على حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة؟ قد يكون إجماع للاتحاد في الحكم والسبب، إجماع هذا حمل المطلق على المقيد، لكن اعتراه إيش؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز عنده ولا عند غيره من الأئمة الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد. إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق، مقدم خاص ولا عام؟ المنطوق مقدم على المفهوم، لكن يقولون لك الخاص مقدم على العام، فيختلفون في مثل هذا أيضا. مثلا حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، عام نعم، وحديث ابن عمر في القلتين خاص. فإذا كان عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه، ماء قليل دون القلتين نعم وما غيرت شيئا من أوصافه، هل نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء أو نقول إنه دون القلتين؟ عملا بالخاص أو نعمل بالمنطوق؟ لأن دلالة حديث ابن عمر على هذا الحديث على هذا الكلام على هذا إيش مفهوم، بالمفهوم دلالته على هذا بالمفهوم، فهل نقول نقدم العام لأنه منطوق أو نقدم الخاص وإن كان مفهوما، نقدم المفهوم وإن كان خاصا لأنه خاص؟ هذا على القول بتصحيح حديث القلتين، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يصححه ويعمل بمنطوقه دون مفهومه، يلغي المفهوم. فإذا عمل بمنطوقه وألغى مفهومه وافق منطوق حديث أبي سعيد، وافق منطوق حديث أبي سعود، وهو قول الإمام مالك رحمه الله خلافا للأئمة الثلاثة. وتجدون في المذاهب في مثل هذه المسائل أشياء يعني كثيرة. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، نعم، يعارضه التنصيص على لحم الإبل. عندنا متقدم ومتأخر، آخر الأمرين ترك الوضوء، فعلى هذا نقول الوضوء من لحم الإبل إيش؟ لا، ما هو آخر الأمرين، منسوخ، لأن آخر الأمرين ترك الوضوء، لكننا نقول إن آخر الأمرين عام ولحم الإبل خاص، فهل نقدم المتأخر أو نقدم الخاص؟ نظير ما عندنا هنا. فهذه المسائل ترى مضايق الأنظار، ما هي بمسائل سهلة يعني يمكن يقول بها طالب علم بأدنى بساطة، لا، تحتاج إلى مزيد عناية. ولذلك الأئمة الكبار اختلفوا فيها، يعني ما يختلفون في أن المنطوق مقدم على المفهوم، ولا يختلفون في أن المتأخر ينسخ المتقدم، ولا يختلفون في أن المطلق يحمل على المقيد وهكذا، لكن يستروحون أحيانا إلى الترجيح بأدنى شيء لوجود التعارض الذي يجعل القولين على مستوى واحد، فكل يرجح ما يشاء بأدنى شيء. لذلك مثل هذه المسائل لا تجزم بأن قول الجمهور هو الراجح أو قول أحمد هو الراجح، نعم، لأنها مسائل من مضايق الأنظار وعرفنا ما فيها. يعني من قال بالنسخ له وجه، يعني هؤلاء الألوف المؤلف الذين حضروا ما سمعوا الكلام له، وش قال لهم ذول؟ نعم، بدون قطع.
والموقف مظنة أحكام.
نعم،
والموقف مظنة أحكام
بلا شك، البيان هذا وقته، ألوف مؤلف حضروا ما سمع الأول، لكن بالمقابل الأئمة الآخرون يقولون ما يلزم أن يكون القيد يذكر في كل مناسبة، خلاص علم واستقر يكفي. نعم، شلون ذاق الوقت؟
يعني بعرفه ما يمدي يقطع،
ولا ما يمدي،
هم يقولون الساعة في المال، هذا اللي يعرف، مو بالساعة في الوقت،
ساعة الوقت. أنت نظرت إلى كثرة الناس بعرفة، إذا ما تحتاج قطع. نرجع الرأي أحمد رحمه الله، لو قلنا بهذا ما قلنا أن المسألة ضيق ولا ساعة، نرجع إلى قول الإمام أحمد. الإمام أحمد مدعوم بتأخير البيان والنهي عن إضاعة المال، هذا الذي يرجحه. ايش فيه؟ وتبي يلبسون الكنادر مع وجود النعال؟ لا، ما يمكن، لا مع وجودها، ما قال أحد تلبس، ها، ما قال أحد تلبس مع وجودها. الكلام في من لم يجد النعلين، وين يلزم بالشراء بقيمة المثل، يلزم كما يلزم بشراء الماء للوضوء، يلزم بالواجبات بقيمته المعتادة بما لا يشق عليه، يعني ما هم متطلبات الإحرام، هذا جبلي يحتاجون الناس. لكن مع ذلك الحمد لله أن شريعتنا جاءت باليسر. يقول إذا كان سروال النقبة ممنوعا للمحرم فماذا يقال عن الإحرام الذي خيطت أطرافه ووضع له مغاط في الأعلى وجيوب المفاتيح والجوال؟ هذا هو النقبة، هو نفسه. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران، زعفران معروف، ولا الورس نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، وهل المنع من أجل الرائحة فيدخل في منع المحرم من الطيب، أو للون أو للونه؟ يأتي مزيد ذكر له إن شاء الله تعالى. قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال رحمه الله: لم أسمع بهذا، لم أسمع بهذا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. المخرج في الصحيحين وغيرهم يدل على أن الإمام مهما بلغت منزلته فإنه لا يحيط بالدين، لا يمكن الإحاطة. يعني هؤلاء الأئمة الكبار الجبال يعني قد يخفى عليه ما يوجد عند صغار طلاب العلم. هذا يعرف الإنسان قدر نفسه ومجموع ما أوتيت الأمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لن يخرج عن قول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض الناس إذا حفظ له مسائل أو بعض المسائل انتفش، صار إمام الدنيا. على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. هذا الإمام، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهم معروف أن الصحيحين وغيرهما جاءت بعد مالك، نعم جاءت بعد مالك، يقول: لم أسمع بهذا. ولا ضير أن يقول الإنسان الله أعلم أو ما سمعت أو لم أسمع، وإن استدرك عليه. الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حلقة من حلقات في آخر حلقة من الحلقات، يعني ما في آخر حياته، لا، سئل عن معنى بن زائدة هل هو صحابي ولا تابعي ولا وشو، قال: ما أدري، نبحث إن شاء الله. في هذا آخر الحلقة قال المذيع: نمسح السؤال. قال: لا تمسح أبدا، خلوه يجلس، شو المعنى؟ يعني بتصور بشخص أنه محيط بالدنيا كلها؟ أبدا. وتجد أحد طلاب العلم يعرف أن معنى بن زائدة متأخر جدا. الإمام مالك يقول: لم أسمع بهذا. يقول: ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس السراويلات، يعني في حديث ابن عمر فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم، يعني لا يجوز للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. يقول: أنه ما استثنى في السراويل مثل ما استثنى في النعلين. وعرفنا أنه استثنى مما خفي على الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم،
صلى الله عليك. لكن الشيخ أخشى يفوتنا شيء، قضية الآن الذين يمنعون من شرب الزعفران يمكن يأتي متأخر، لكن هل لهم
الشرب؟ ولا المحرم ممنوع من الطيب، المحرم ممنوع من الطيب، لكن هل المنع من الطيب في استعماله طيب، أو حتى لو استعمل علاج مثلا لا على هيئته، أو استعمل في طعام ولا يقصد به الطيب ولا معنى الطيب، لكن لا شك أنه إذا قصد به تطيب الرائحة والنفس وكذا فهو طيب، يعني مهما كان ولا يظهر آثاره.
كيف يعني
رائحته؟
يطبخ.
على كل حال إذا قصد به الرائحة فهو طيب، إذا لم تقصد، قصد مثلا تطيب الطعم في القهوة مثلا من أجل أن يطيب طعم القهوة، لا بأس، هذا ما هو طيب ولا في معنى الطيب. شويه ماء الورد مثلا، ماء الورد طيب يحطونه بالقهوة، شو المعنى؟ لكن لا يقصد به الطيب، يقصد به الطعم. أما لو قصد به الطيب من أجل أن يظهر النفس
مثل المحادة، يعني الآن تأتي كثيرا معتدة تسأل
شو؟ هم لا يطيب بدنه ولا ثوبه المحرم، يشم الريحان، الشم ما في إشكال، لكن الكلام على كونه يتطيب. في البخاري يشم الريحان وما شيء،
يعني مثل المعتدة حسن الله لك. يأتي السؤال كثير: هل تشرب قهوة بزعفران؟
إذا لا تقصد به الطيب، تقصد تطيب الرائحة، ما هو بالرائحة الطعم. نعم، لا مقصود الصابون، ما الصابون، لا مقصود الطيب. نعم،
صلى الله عليك. باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى، إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم رجلا كان أو امرأة ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. زعفران معروف، والورس نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. ها؟ الصبغ يوضع هذا النبت في ماء ويغطس فيه الثوب ويشال يبين فيه أو يخطط أو يقلم، المقصود أنه صبغ. عبد الرحمن بن عوف تزوج رضي الله تعالى عنه، فجاء عليه ردع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فما أنكر عليه، لكن العلماء قالوا لعله لم يقصد هذا الصبغ وإنما علق به من المرأة. الرجل لا يلبس الثوب المزعفر ولا المعصفر، فقالوا لعله لحقه من ثوب المرأة ما قصد. نعم، أثر نعم أثر. فالأصل المنع، كلما زادت الصفرة والحمرة اشتد المنع. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. المقصود أن طلحة أحد العشر المبشرين بجنة، مظنة لأن يقتدي به من رآه ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. كيف مدر؟ نعم، المدر هو الطين. نعم، إذا قيل حجر ولا مدر ولا صار الطين، لكن هنا يقولون إيش المدر؟ هنا هو طين، الطين الأحمر، لكن يقول الشراح هنا مغرة. شو معنى المغرة؟ ها؟ حمرة، المغرة حمرة لكن تخالط بياض. الأصل أنها تكون في اللبن الذي يخالطه شيء من الدم، هذه مغرة، فكأن هذا الثوب مصبوغ بهذا اللون البياض الذي يخالطه الأحمر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط، يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما الكبار منهم، أئمة يقتدى بهم، أئمة يقتدي بكم الناس، يأتم بكم الناس، يقلدونكم. ولذا على طالب العلم الذي ترتفع منزلته إلى أن يكون ممن يقتدى به عليه أن لا يزاول شيئا يخشى من أثره على الناس، وأن يكون تكون دعوته بفعله قبل قوله. إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب فقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. لو جاء شخص، الكلام هل عمر منع طلحة من أن يلبس هذا الثوب المصبغ أو لئلا يقتدى به؟ يعني منعه لذاته أو خشية تعدي الأمر إلى غيره؟ نعم، خشية تعدي. إذن هذا اللون ممنوع ولا غير ممنوع؟ غير ممنوع من خلال كلام عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، يأتي شخص يصبغ مدر يقتدي بطلحة، وش المانع إذا كان ما هو ممنوع لذاته؟ لكن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة احتياطه أن يأتي شخص يقول: إن طلحة لبس ثوب مصبوغ، ثوب مصبوغ، وما دام لبس طلحة ثوب مصبوغ بأي صبغ كان، هذا مغر، هذا مدر، هذا إيش، هذا صفرة، هذا، إلى أن يقع الناس في المحظور. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحسم المادة، أن يحسم هذه المادة. فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة، فإنما كره ذلك لئلا يقتدي به جاهل ويسترسل في الصبغ حتى يقع في المحظور. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة. قالوا: إن المرأة والرجل يستوون في المنع من الثياب المصبوغة بالزعفران أو ورس، نعم، في النص الأول: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وقالوا أن هذا يستوي فيه الرجل والمرأة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم رجلا كان أو امرأة ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، لكن الصبغ بغيرهما، الصبغ بغيرهما، هنا أسماء بنت أبي بكر، وهو أيضا ذكره البخاري، هذا القول ذكره البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها معلقا: لا ترى بأسا بالثياب المصبغة المشبعة وهي محرمة ليس فيها زعفران. فعلى هذا يستثنى بالنسبة للنساء من الأصباغ الزعفران والورس، وما عدا ذلك تختلف عن الرجل فيه. قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ قال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس، يعني فيحرم ولو ذهب ريحه، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وأجازه الشافعية إذا ذهبت ريحه، لأن الخلاف في هل المنع من الزعفران والورس للون أو للريح، نعم، أو لهما معا، حيث إذا وجد لونه أو ريحه يسمى زعفران، نعم، يعني في الثياب يبقى زعفران ويبقى ورس ولو ذهبت رائحته، وهذا وجه المنع المطلق منه. أما من يقول أن المقصود به الرائحة كالشافعي، يقول: إذا ذهبت رائحته، بحيث لو بل بالماء ما فاحت رائحته فإنه يجوز عندهم. والحديث يتناول الأمرين، يتناول اللون ويتناول الرائحة، لا سيما بالنسبة لهذين الذين جاء النص عنهما. لبس المعصفر المصبوغ باللون الأصفر من غير الزعفران والورس وليس فيه طيب، يعني مجرد لون غير الزعفران والورس، هذا أجازه الجمهور كما قالوا، مع أن الحنابلة يكرهون للمحرم وغيره بالنسبة للرجال لبس المعصفر. قالوا عن أبي حنيفة: العصفر طيب، يعني مثل الورس والزعفران، طيب وفيه الفدية. واستدلوا بإنكار عمر رضي الله تعالى عنه على طلحة ابن عبيد الله في الكلام السابق، تعقبهم ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل، فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وهذا قاله ابن حجر. يقول ابن المنذر تعقب الحنفية، قال الحنفية قالوا العصفر طيب وفيه الفدية، النص على الورس والزعفران. الحنفية استدلوا بإنكار عمر على طلحة، قالوا أنكر عليه المدار، لكن وجه الإنكار لئلا يقتدي به جاهل، لا لأنه ممنوع لذاته على ما تقدم. فيظن الجاهل أنه ما دام جاز هذا اللون يجوز غيره من الألوان، فيلبس المورس والمزعفر، فيتعدى أمره إلى الممنوع. وفي البخاري معلقا عن جابر: لا أرى المعصفر طيبا، لا أرى المعصفر طيبا. نعم، كثير من الأطياب لها لون مثل اللون، الأطياب الموجودة في الأسواق لها ألوان، لها ألوان، بعض إذا بخيتها مثل العصفر، مثل كلام. هل المقصود اللون أو المقصود الرائحة؟ هذا محل الخلاف. قلنا أنهم قالوا يحرم ولو ذهب ريحه، على ظاهر النهي المعصفر والمزعفر، ولو ذهب ريحه، خلافا لمن؟ للشافعية.
صلى الله عليك. باب لبس المحرم المنطقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، إنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك رحمه الله تعالى: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب لبس المحرم المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، إما لحاجته إليه ليتقوى بها على متاعب الحج فيشد ظهره بشيء، أو لكونه يحتاجها لإحراز نفقته كالهميان. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم، وروي عنه الجواز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكأنه يرى أن لبسها من باب خلاف الأولى. في البخاري معلقا: ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. الحلي الذي يلبس على اليد وبقية البدن مثل الخلخال، ومثل الخلخال على الرجل، هذا شبيه بالمنطقة، إلا أنها المنطقة على وسط البدن والخلخال على الرجل، وأيضا ما يلبس في اليد لا ترى به بأسا رضي الله تعالى عنها، لكنها تحتاط بالنسبة للرجال الأجانب لأن هذا زينة لا يجوز إبداؤها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، إنه لا بأس بذلك. تحت ثيابه، يعني هل هذا له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ يعني لو صارت فوق الثياب، نعم، افترض أنه هميان ومنطقة بنفس الوقت يشد به الظهر ويربط به الإزار ويضع فيه النفقة، وعلى هذا يكون فوق الثياب، فيما يمنع؟ الآن تحت الثياب، يعني هل هذا اللفظ مقصود أن يكون تحت الثياب بمعنى أن ما يلبس تحت الثياب لا أثر له؟ إذا كان مقصود نقول هل للرجل أن يلبس سراويل تحت الإزار ولا لا؟ هذا تحت ما يبين. هل للمرأة أن تلبس نقاب تحت الغطاء؟ نعم إيه، لكن تحت الثياب هل نقول هل هذا له أثر كونه تحت الثياب مستخفي بحيث لا يرى؟ هل له أثر؟ ها؟ لا، الغالب أن اللي بيشد شيء بيشد فوق الثياب علشان الظهر، ويجمع أكثر من مصلحة.
لكن لعل سعيد عنده طرف من حديث ابن عباس في لبس السراويل إذا احتاج إليها فعده من الحاجة.
لا، هو الآن نظر إلى مصلحة واحدة ويشد الظهر، لكن لو اجتمعت مصالح في هذه المنطقة، اجتمع في شد الظهر وشد الإزار وإيداع النفقة فيه، لأن التنصيص على كونه تحت الثياب يعني هل لرؤية الناس أثر في الحكم أو لا؟ نعم، أيوه، يعني حتى لا يقلده الناس. اسمع الكلام، يقول أنه سمع سعيد بن سيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك يجوز، لكن افترض أنه جاء من منطقة ولبسها فوق ثيابه. إذا عاملنا لفظه معاملة نصوص له مفهوم ومنطوق، وأنه نعم، لكن إذا اجتمع فيه أكثر من مصلحة، وإذا نظرنا إلى أن هذا مقصود يعني له مفهوم، مسألة الدليل، هذا رأيه على كل حال. وابن عمر ما يرى بها بأس يعني في قوله الثاني وإنكارها هنا، لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نفرق ما بين تحت الثياب وما فوق الثياب، ونجري على هذا السروال تحت الثوب، النقاب تحت الغطاء، لأنه يوجد من يفتي الآن بالنقاب تحت الغطاء، تقول امرأة أنا والله ما أشوف بلبس نقاب وحط الغطاء فوقه، نقول أيضا لزيد من الناس يلبس سراويل وفوقه الإزار، ما إذا كان لهذا الكلام أثر، لأنه وجد من يقول بأن النقاب تحت الغطاء ما في شيء، العبرة بالغطاء، المقصود أن العينين ما تشاف، نقول أيضا الإزار ما يشاف. فهذا الذي جعلنا نتكلم على قوله تحت ثيابه، هو إذا كان النظر إلى أن المنطقة يشد بها الظهر من أجل الاستعانة بها على متاعب الحج تكون تحت الثياب، ثم بعد ذلك نحتاج إلى رباط للإزار، فلماذا نحتاج إلى رباط وهذه تكفي؟ إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، يعني يدخل بعضها في بعض، جمع سير يعني من الجلود، يكون لها سيور بهذه الطريقة يربط بعضها في بعض هكذا. لكن لو ما كانت سيور، كانت شمع مثلا، طبق واحد على الثاني، تصلح ولا ما تصلح؟
ما أعرف الشمع.
أنت الآن أنت تعرف، تبي تستدل تقتدي بسعيد تقول الله يقول السيور الشمع ما يجوز، تبي تقول كذا أنت؟ إيه، لأنه هذا الكلام هل له مفهوم؟ كل كلامه ذا يقول إذا جعل، لأن هذا شرط، إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض، لا هي عبارة عن مشد. نعم، لو صار مشد كبير ورخو عقد تطرفه بطرف الثاني، ايش صار بدون سيور؟ انت بشماغ مثلا اردت حزم ظهرك بشماغك، نقول طرفه لازم تصير سيور، لا، هذا ارتبط الان يشد، اذا جعل طرفيه سيورا يعقد بعض، هذا الرباط بعضها بعضا، واربطه ما برباط، تبي تصير اربطه، لا هي ما تشابه السراويل حقيقه، ما العلاقة بالنصف الثاني، هي تعقد على نصف البدن يستعان بها، يعني العمال يستعملونها بكثرة، المزارع وغيرها يستعملون المنطقة. الكلام على الحاجة إذا احتيج إليها، ألمه وظهره فحط مشد، يلزمه شيء ولا لا؟ ألمته ركبته فحط عليها رباط صحي، موجود بالصيدليات. يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك، إذا جعل طرفيها سيوراً يعقد بعضها إلى بعض، يعني يدخل بعضها في بعض. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول ابن عبد البر: فلا تكره عنده وعند فقهاء الأمصار، وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض، ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر فيما تقدم، وعنه جوازه، ومنع إسحاق عقده، وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة. سعيد عند منع العقد، يعني يربط بعضها في بعض. الآن في حكم العقد المشابك اللي تجعل في الإحرامات وفي غيرها، بعضهم يمسك الإحرام سواء الأعلى أو الأسفل فيجعله كالمخيط، معروفة المشابك الدبابيس اللي الكلاليب، يمسك من أعلاه إلى أسفله، والأعلى أيضا الرداء كذلك، ولا طقطق، نعم موجود، وهذا كله تحايل على لبس المخيط. ما يكرهون العقد عقد الليلة، لكن ما تدعو إليه الحاجة ولا يثبت الإزار إلا به لا بد منه، ما لا يثبت الإزار إلا به هذا أمر لا بد منه، خشية أن يبدو أمر محرم العورة، لكن هذا بقدر الحاجة فلا يزاد على قدر الحاجة. الربط عنده، السيور عنده، يتحاشى الرباطه، يتحاشى الربط، لكن إدخال بعضها في بعض مش معناه هو يتحاشى الربط، العقد يتحاشى، وجاء عنه منعه عند ابن أبي شيبة، فهو مجرد يدخل هذا في هذا من دون عقد. عبد الله شندك شو انتقبت بعد اللي يلبس، المقصود أنها لابسة النقاب وهي ممنوعة من لبس النقاب. لا لا لا، لا تنتقب ولا تلبس قفازين، لكن لو غطت يديها بغير القفازين لا بأس. بيجي الكلام على النقاب على نعم، والله أني ما أشوف له أثر، لأن حتى لو لبس يلزم على لبس سروال تحت الثياب أو نقاب تحت الغطاء، لو عاملنا ومعاملة النصوص قلنا بهذا.
صلى الله عليك. باب تخمير المحرم وجهه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم، وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كفن رضي الله عنهما كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبنا. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تخمير المحرم وجهه. تخمير التغطية، فهل يغطي المحرم وجهه كسائر بدنه أو لا كرأسه؟ فالعلماء يختلفون في تغطية الوجه، فالنص عن عثمان وأيضا جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وجابر أنه لا بأس به، وبهذا يقول الشافعي. وابن عمر كما جاء هنا كان يقول: ما فوق الذقن فيدخل فيه الوجه يحرم تغطيته، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وعن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يجوز واختارها الأكثر من أصحابه، والثانية لا يجوز. أما تغطية الرأس فلا تجوز اتفاقا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج قرية على ثلاث مراحل من المدينة يغطي وجهه وهو محرم لأنه يرى جواز ذلك. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم لا يغطيه. هذا رأي عثمان الجواز وهذا رأي ابن عمر المنع. أما تغطية الرأس فلا خلاف فيها ولذا جاء المنع من لبس العمائم والبرانس. تغطية الوجه ليس فيها أقوى من حديث المحرم الذي وقصته دابته سقط عنها فمات وجاء في صحيح مسلم كفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فجاء المنع من تغطية الوجه. فإذا منع من تغطية وجه الميت فلا أن يمنع من تغطية وجه الحي من باب أولى. وهذه الرواية في صحيح مسلم لا أحد في الصحيح وإن تكلم بعضهم فيها وقال أن أكثر الرواة لم يذكروها. على كل حال هي في الصحيح وهي عمدة من يقول أن الوجه كالرأس لا يغطى. وما دامت الرواية في صحيح مسلم لا كلام لأحد. يقول هنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما. والحال أنه قد مات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه غطى رأسه ووجهه. وقال لولا أن حرم لطيبناه يعني لأنه لو طيبوه الحنوط لا باشروا هذا الحنوط وهم محرمون. أما بالنسبة له فقد رفع عنه قلم التكليف بالموت ما في شيء يمنع بالنسبة له خلاص ما دام مات. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وإنما يعمل الرجل يعني بالتكاليف ما دام حيا فإذا مات انقطع العمل. يعني رأى أنه ما دام مات ورفع عنه قلم التكليف لا مانع أن يفعل به ما يفعل بغيره هما هم مكلف. وكأنهم يرون أن قصة ذلك الشخص الذي وقصته دابته ومنع من تغطية رأسه ووجهه أنها قضية عين خاصة به وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب غيره ما يلبون يوم القيامة؟ قالوا لا هذه قضية عين ما يقاس عليه غيره. يقول فإذا مات انقضى العمل فلا يمتنع تطيب المحرم ولا تغطية وجهه. بذي قال أبو حنيفة رحمه الله يعني مع من؟ مع مالك. قال وإنما يعمل الرجل ما دام أقر فعل ابن عمر. الإمام مالك رحمه الله قال مالك وإنما يعمل بالرجل ما دام يعني بالتكاليف ما دام حيا فإذا مات انقضى العمل. وقال غيرهما لا يجوز تغطية رأس المحرم إذا مات لحديث المحرم الذي وقصته دابة. وأجابوا عن هذا بأنه قضية عين يعني العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ويرون أن غيره ليس مثله شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من عداه فيبقى على الأصل والأصل أن الميت يدرج في الأكفان من هامه إلى أبهامه ولا يبرز منه شيء. لكن على كل حال النص صحيح وصريح وواضح في أنه لا يخمر رأسه وهذا أمر اتفق عليه ولا وجهه. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال أو كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة لا تلبس النقاب وهو ما يغطى به الوجه مما فيه نقب يبرز العين. وجاء هذا الحديث مرفوع عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وإن كان أبو داود أشار إلى لمز الرواية رواية النقاب. نعم لمزها يعني ما كأنها يعني كأنه يستشم إلى شذوذها يستروح إلى شذوذها. وبعضهم يعني مع الإساءة البالغة في استعمال النقاب من قبل النساء كأنه يميل إلى قول أبي داود فيرى أن هذه اللفظة غير ثابتة ولا تنتقب المرأة. من أجل إيش؟ أنه الدلالة على أنها إذا لم تلبس المحرمة ما تنتقب إذن الحلال تنتقب. مفهومه أن إذا كانت المحرمة لا تنتقب فالحلال تنتقب. هو يرى النقاب نعم الموجود الآن يعني سوء الاستعمال جعله يحكم على هذه الرواية بأنها فيها ما فيها. لكن متى كان واقع الناس يؤثر في النصوص؟ واقع الناس لا أثر له في النصوص، تبقى النصوص نصوص، وأن المحرمة لا تنتقب والحلال تنتقب. لكن ما معنى النقاب؟ النقاب نقب يكون بقدر العين، بقدر العين في غطاء الوجه، بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور ما صار نقاب، وإذا ضبطناه ما عندنا إشكال. لو ظهر ملي واحد من البشر صار سفور، ولا نحتاج إلى تضعيف مثل هذه الرواية الثابتة في الصحيح. النقاب نقاب، نحرر النقاب ولا عندنا إشكال. يعني نحن مطالبون بأن نزيد على النصوص، نحن نحقق هذه العبودية باتباع النصوص. فإذا جاء النص ما نصدر فتوى بتحريم النقاب، نحرر النقاب يا أخي قبل. والواقع لا يحكم على النصوص أبدا، السفور الذي يزاوله النساء لا يمكن أن يحكم على النصوص. ورأينا النقاب بمعناه الشرعي واللغوي موحش، صحيح موحش والله، فلا نحتاج إلى أن نمنع النقاب أو نضعف الرواية لسوء الاستعمال. يبقى أن سوء الاستعمال سيء وسفور ولا يدخل في النقاب الشرعي. وأما النقاب الشرعي إذا جاءت الشريعة به وأقروا ما كان عليه العرب قبل الإسلام يبقى نقاب، وأنه لا يفتن ولا يثير ولا شيء. ولا تلبس القفازين، يعني ما يخاط بقدر اليد، مع أنه يجوز، بل يلزم ستر الوجه والكفين بحضور الرجال الأجانب على ما سيأتي. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي جدتها وجدة زوجها. زاد في رواية: فلا تنكره علينا. لماذا؟ لأن على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. وروى أبو داود عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابه من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة المحرمة تغطي وجهها بحضرة الأجانب وتغطي كفيها كما تغطي سائر بدنها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.